الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال الشارح حفظ الله تعالى: تمام الآيتين قوله تعالى: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل أي للمشركين: زعمتم أي زعمتموهم آلهة من دون الله أي غيره لينفعوكم بزعمكم مثقال وزن ذرة من خير أو شر، والمراد بالذرة النملة الصغيرة، ويقال لكل جزء من أجزاء الهباء ذرة. شركة مع الله. وما له أي لله تعالى منهم من الآلهة من ظهير معين يعينه على تدبير أمر السماوات والأرض، ولا تنفع الشفاعة عنده أي عند الله، أي عند الله تعالى رد لقولهم إن آلهتهم تشفع عنده إلا لمن أذن له أن يشفع لغيره. المعنى الإجمالي للآيتين: يأمر الله سبحانه ونبيه أن يقول للمشركين على وجه التحدي: اطلبوا من آلهتكم التي زعمتم أنها تنفعكم وتكشف الضر عنكم، فإنهم لا يقدرون على ذلك، لأنهم لا يملكون من الكون وزن أصغر نملة ملكا مستقلا، وليس لهم في الكون أدنى شركة مع الله، وليس منهم أحد يعين الله في تصريف الأمور، ولا يقدرون على التقدم بين يديه في الشفاعة لكم إلا إذا أذن لهم بذلك، وهو لا يأذن بالشفاعة المشرك، فهم لا يملكون شيئا استقلالا، ولا يشاركون في الملك، ولا يعاونون المالك، ولا يملكون الشفاعة عنده بغير إذنه، فبطلت عبادتهم من دون الله. مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأولياء يطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم لجلب النفع ودفع الضر. ما يستفاد من الآيتين: أولا، الرد على المشركين الذين يدعون مع الله آلهة من الملائكة وغيرهم يزعمون أنهم يملكون لهم نفعا أو يدفعون عنهم ضرا. الثاني، مشروعية محاجة المشركين لإبطال الشرك ومناظرتهم في ذلك. الثالث، قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، وذلك أن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع: الأولى، إما أن يكون مالكا لما يريده منه عابده. الثانية، وإما أن يكون شريكا للمالك. الثالثة، وإما أن يكون ظهيرا أو معينا له. الرابعة، وإما أن يكون شفيعا عنده. وقد نفى سبحانه وتعالى هذه الأسباب الأربعة في آلهة المشركين فبطلت عبادتها. الرابع، إثبات الشفاعة التي تكون بإذن الله. الخامس، أن المشركين لا تنفعهم الشفاعة لأن الله تعالى لا يأذن فيها لمشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث مستمرا في هذا الباب، باب الشفاعة، ووقفنا على قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفاعة، ولا شك أن الشاهد هو قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهنا لا تحصل الشفاعة إلا بشرط الإذن، وذكرنا في الدرس الماضي شروط الشفاعة الثلاثة. ما هي شروط الشفاعة؟ قلنا رضا الله عن الشافع، ورضا الله عن المشفوع له، وإذن الله للشافع أن يشفع. وهذه قد دلت عليها الآيات الكريمة، وهذه الآية إخواني في الحقيقة فيها قطع للجذور والأصول والشبهات التي يتعلق بها المشركون، فيها هدم لصروحهم الباطلة. كل من تعلق بالأوثان والأنداد وتعلق بالأصنام، هذه الآية تبين عجز آلهتهم وتبين نقص آلهتهم، وكيف أنتم تعبدون من لا يتصف بصفة الكمال. فالإله الحق هو من اتصف بصفة الكمال الذي لا يشبه نقص بوجه من وجوه. أما هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله زعمتم أنها تنفعكم أو تضركم، هذه معبودات باطلة، معبودات ناقصة ليس فيها من الكمال. وبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة نقصان آلهتهم، نقصان آلهتهم الباطلة. فنفى الله سبحانه وتعالى عن هذه الآلهة أنها لا تملك، وكون الإله لا يملك لا شك، لا شك أن هذا فيه ماذا؟ فيه نقص واضح، نقص واضح. والإنسان عندما يعلم أن الذي لا يملك كيف يتصرف بملك غيره، كيف يتصرف بملك غيره وهو لا يملك؟ تصور لا يملك لك النفع والضر، لا يملك ما في السماوات وفي الأرض، لا يملك شيء، وكونه لا يملك فهذا فيه بيان لعجز واضح ونقص واضح. وأي شيء لا يملك؟ لا يملك مثقال ذرة، يعني هذه الآلهة الباطلة لا تملك مثقال ذرة، يعني حتى الذرة ومثقال الذرة التي لا يساوي شيئا لا يملكها هذا الإله الباطل، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهذا الأمر الأول الذي انتقض به ما تعلق به أنها لا تملك. ومن صفات الله عز وجل صفات الكمال والجلال والجمال أنه سبحانه وتعالى مالك الملك، مالك يوم الدين، ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل. ومن آثار ملكه أن الله تعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء، فهو المالك على الحقيقة سبحانه وتعالى. شتان من يملك وبين ماذا؟ من لا يملك. فأنت تدعو من لا يملك، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، هو لا يملك، لا يملك لنفسه نفعا وضرا، فكيف يملك لغيره النفع والضر؟ هو لا يملك شيء مثقال ذرة في السماوات والأرض. هذا جانب من جوانب التي نفاها الله سبحانه وتعالى. الجانب الثاني قال وما لهم فيهما من شرك، نفى الله تعالى عن الآلهة الشراكة، فهي ليست شريكة لله عز وجل، بل هذه الآلهة هي آلهة باطلة. كيف إذا كانت هي لا تملك ولا تكون شريكة في الملك، هي لا تملك ولم في نفس الوقت ماذا لا لم تكن شريكة في الملك، ولم تكن شريكة في تدبير السماوات والأرض، ولم تكن شريكة في أي شيء كان، فهي لم تملك استقلالا، استقلت بملكها ولا شاركت غيرها بملك غيرها، فدل على عجزها ونقصها. فنفى الله تعالى الشراكة عن هذه الآلهة، فهذا ما يستخدمه إلا سفهاء العقول. كيف أنت تتعلق بأوهام وخيالات وأمور باطلة لا واقع لها ولا صحة لها أبدا؟ ثم الأمر الثالث الذي نفاه الله عز وجل قال وما له منهم من ظهير. نفى الله عز وجل عن هذه الآن أنها لا تعين ولا تظاهر ولا تؤيد ولا تنفع، فأي صورة من صور المعاونة هي منفية عن هذه الآلهة، فهي عاجزة عن نفسها، فكيف تكون لها عون لغيرها؟ فمعنى الظهير هو ما معناه؟ الظهير معناه ماذا؟
مصير.
المعاون والمؤازر والوزير. لهذا قال وما له، أي الله سبحانه وتعالى، منهم أي من تلك الآلهة، ما له لا من وزير ولا من ظهير ولا من معاون لله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى قيوم، سبحانه وتعالى القائم بنفسه جل وعلا، الغني عن مخلوقاته سبحانه وتعالى، له الكمال المطلق. ثم بعد ذلك نفى الله سبحانه وتعالى عن هذه الآلهة، نفى عنها الشفاعة، وهذا هو موطن الشاهد من الباب، نفى عنه ماذا؟ الشفاعة. وهذه من الشفاعة المثبتة أم من الشفاعة المنفية؟ احنا قلنا قسمان الشفاعة، مثبتة منفية، هاي من قسم المثبتة المنفية، ها؟ من قسم الشفاعة المنفية التي نفاها الله سبحانه وتعالى. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ومعنى فزع أي زال الفزع عنها. وإخواني يعني كل هذا يدل على عظيم أمر الله عز وجل، فإذا كانت الملائكة يقع عندها من الخوف من الله سبحانه وتعالى والإشفاق والإذعان لله عز وجل، وأنها لا تملك من الأمر شيء، فكيف بغير الملائكة؟ فكيف بغير الأنبياء؟ فكيف بغير الأولياء؟ كل هؤلاء لا يملكون، والأملك لله سبحانه وتعالى الواحد القهار. فالله تعالى نفى هذه الأسباب الأربعة عن آلهة المشركين، فالنتيجة ما هي؟ عند نفى الله عز وجل هذه الأسباب الأربعة حصل البطلان الكامل لعبادتها، حصل البطلان الكامل ماذا؟ لعبادتها. نعم. قال ابن عباس لسه بعد، قال ابن عباس
قال أبو العباس هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام المشهور صاحب المصنفات المفيدة.
دعنا تقل من أول، قال أبو العباس هو
قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف حفظ الله تعالى أبو العباس هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية الإمام المشهور صاحب المصنفات المفيدة. كانت وفاته سنة 28 و700 للهجرة رحمه الله تعالى. القسط هو النصيب. الشفاعة التي يظنها المشركون أي التي يطلبونها من غير الله من الأنداد. وأخبر النبي أي في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث الشفاعة. وقال أبو هريرة أي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة أسعد الناس أكثرهم سعادة بها خالصة من قلبه احتراز من المنافق الذي يقولها بلسانه فقط. وحقيقته أي حقيقة الأمر في بيان الشفاعة الصحيحة لا كما يظنه المشركون المقام المحمود أي الذي يحمده فيه الخلائق كلهم. مقصود المؤلف من سياق كلام شيخ الإسلام هنا أن فيه شرحا وتفسيرا لما في هذا الباب من الآيات. ففيه أولا صفة الشفاعة المنفية وصفة الشفاعة المثبتة، الثاني ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود وماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذنه فيها، الثالث أن أسعد الناس بالشفاعة أهل الإيمان. فائدة: له صلى الله عليه وسلم 6 أنواع من الشفاعة. الأول الشفاعة الكبرى التي يختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لأهل الموقف، يفصل الله بينهم ويريحهم من مقامهم في الموقف. الثاني شفاعته لأهل الجنة حتى يدخلوها. الثالث الشفاعة لقوم من العصاة استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها. الرابع الشفاعة في قوم من العصاة دخلوا النار أن يخرجوا منها. الخامس الشفاعة في قوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذاب النار.
نعم، هنا المؤلف رحمه الله تعالى جاء بكلام جميل مفصل واضح في تفسير هذه الآية الآنفة الذكر التي نفى الله عز وجل فيها أسباب الشرك التي تعلق بها المشركون. فبين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى نفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، يعني جميع الأسباب التي تعلق بها وجميع الشبهات نفاها الله عز وجل ونفى أصولها. فإذا نفى الأصل نفى كل الفروع التي تندرج تحتها، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عون لله، ولم يبق إلا الشفاعة. والله سبحانه وتعالى بين أن هذه الشفاعة لا تحصل إلا بعد حصول شروطها، بعد حصول شروطها 3، وهي رضا الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع له، وإذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. مهما كان ذلك الشافع من له من مقام وقرب من الله عز وجل، لو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو وليا صالحا أو شهيدا، لا يمكن أن يشفع إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام في هذا المشهد العظيم الكبير في الموقف يوم أن الناس تدن الشمس من خلق قدر ميل وكل يطلب الشفاعة ويأتون إلى الأنبياء، إلى أبينا آدم عليه السلام ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى وإلى جميع الأنبياء حتى يأتون إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويسألونه الشفاعة، ألا ترى ما نحن فيه فاشفع لنا عند ربك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بالشفاعة إلا بعد أن يؤذن له، بدليل أنه سبحانه وتعالى أنه عليه الصلاة والسلام يسجد لربه جل وعلا ثم يحمده بمحامد، يعني ما يأتي بالشفاعة أولا. وهذا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي ربه جل وعلا، أدب النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي ربه جل وعلا، أنه يأتي بالسجود والخضوع والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، حتى أنه يثني على الله عز وجل بمحامد لم يكن قد يعني جاء بها من قبل. فإذا جاء بهذا الأدب وهذا السجود وهذه المحامد وأنه يسأل الله عز وجل، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، وهذا بعد إذنه سبحانه وتعالى. كل هذا بعد أن أذن الله عز وجل لنبينا محمد. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بعد إذن الله، فكيف بغيره؟ فكيف بهذه الآلهة الباطلة التي ليس لها شيء من الشفاعة؟ لأن الشفاعة عنها منفية وليست هي ثابتة. فإذا كان خيرة خلق الله عز وجل لا يشفعون إلا بعد إذن الله عز وجل ورضاه سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف أبو العباس رحمه الله حديث أبي هريرة، وهذا حديث عظيم في بيان من يستحق الشفاعة، لأن هنا ينبغي لنا أن نعرف شرط الشفاعة، من الذي ينتفع بالشفاعة على الحقيقة. قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل الإخلاص، فقال: من قال لا إله إلا الله إيش خالصا من قلبه. لأن كم من الناس من يقول لا إله إلا الله ولكن لن تنفع لا إله إلا الله، لأنه قالها بلسانه ولم يأتي بشروطها ويعمل بمقتضاها، كالمنافقين والعياذ بالله، قالوها بلسانهم بألسنتهم ثم إنهم ماذا لم يصدقوا ولم يخلصوا لله عز وجل، ولهذا لم تنفعهم، بخلاف هذا الشرط. وهذا بيان شرط من شروط لا إله إلا الله، وشرط ماذا الإخلاص. كم شروط لا إله إلا الله؟ كم عددها؟ ها مجتمعة سبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد، قال: فادري ما هو الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهنا بيان شرط الشفاعة، وأنها هي فقط لأهل الإخلاص الذين أخلصوا لله عز وجل، الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى، الذين لم يشركوا بالله سبحانه وتعالى شيئا. هؤلاء هم من ينتفع بالشفاعة بعد إذنه سبحانه وتعالى ورضاه، بعد إذنه سبحانه وتعالى ورضاه. أيضا يعني جاء الشارح حفظه الله بفائدة جميلة جدا ختم بها باب الشفاعة، وهي في ذكر الأقسام الأخرى لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة. فمنها طبعا ذكر أنها الشفاعة الكبرى، وهذه من الشفاعات التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة الكبرى وتسمى الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى والشفاعة العظمى، هذه مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام. متى يا أستاذ إبراهيم؟ لأهل الموقف، لأهل الموقف، ليفصل الله تعالى بينهم ويريحهم من مقامهم في هذا الموقف العظيم. أيضا من شفاعته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة، وهذا أيضا من كرامة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وبيان منزلته عند الله، يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. أيضا من شفاعته عليه الصلاة والسلام لعصاة الموحدين، يعني هؤلاء الموحدون عندهم معاصي لكنهم لم تصل إلى نفي التوحيد عنهم، وإنما نفت ماذا الكمال عنهم، لكن ما زال أصل الإيمان عندهم ثابت، عصاة الموحدين. فهؤلاء العصاة استوجبوا دخول النار بأعمالهم كترك مأمور أو فعل محرم، لكن لا يصل إلى درجة ماذا أنه الخروج عن هذا الدين، فاستوجبوا دخول النار، فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل النار. وهذا أيضا من كرامة الله عز وجل لأهل التوحيد، فيه بيان كرامة الله عز وجل لأهل التوحيد وإن كانوا عصاة، وإن كانوا ماذا عصاة. أيضا الشفاعة في قوم من العصاة دخلوا النار، هؤلاء قبل أن يدخلوا النار، الأولى استوجبوا دخول النار استحقوا، لكن يشفعون أنهم لا يدخلوا النار. هؤلاء لو دخلوا النار عصاة الموحدين وعذبوا، أن يقدر الله عز وجل عليهم العذاب، يعذبون إلى أمد، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من النار، يخرجوا من النار. هاي أيضا من كرامة الله عز وجل لأهل التوحيد، حتى وأن مستهم مسهم العذاب لكنهم لا يخلدون في النار. أهل التوحيد ماذا أخواني؟ لا يخلدون في النار. الأمر الآخر الشفاعة في قوم من أهل الجنة، أن الله عز وجل يزيدهم درجات وثواب في الجنة، وهذا كرامة لأهل، لا شك لأهل التوحيد وأهل الإقبال وأهل الانقياد وأهل الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. من الشفاعات أيضا الخاصة شفاعة عيسى صلى في عمه أبي طالب، وهذه الشفاعة لا أنه يخرج من النار، هو يعذب في النار لكن يخفف عنه ماذا العذاب، حتى أنه جاء في بعض الروايات يضرب بجمرتين في أخمص قمدميه يغلي منهما دماغه، هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يخرج من النار. من الذي يخرج من النار إخواني؟ الموحد. أما هذا أبو طالب ما مات على الإسلام، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام مات على ماذا؟ مات على الكفر. قال هو على ملة عبد المطلب ومات على الكفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من كرامة الله عز وجل له شفع بعمه، وهذه خصيصة له أن يخفف عنه العذاب. فتأمل حال العذاب للمشركين، إذا كان هذا أخف العذاب فكيف بغيرهم؟ كيف بغيرهم يا إخوان؟ يغلي منهم، هو يظن أنه أشد الناس عذابا وهو هو أهل النار عذابا. فنسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم النار وما يقرب إلى النار، وأن يثبتنا وإياكم على دين أن نلقاه. هذا صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.